ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الكرام الأفاضل، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. هذا هو الدرس الرابع بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلتنا الكريمة المباركة ثبت قلبي. نسأل الله يثبت قلوبنا على الحق، وأن يشرح صدورنا لما يحب ويرضى، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وقد تكلمت مع إخواني في اللقاء الفائت بفضل الله تعالى حول الثبات على الفتن لماذا، وتكلمنا عن بعض من الفتن التي ظهرت منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحقيقة أن هذا الحديث يجسد لنا تتابع ظهور الفتن، وقد تكلمنا في اللقاء الفائت عن بعض هذه الفتن. كانت الفتنة الأولى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ظهر الدجالون الكذابون، الكل يدعي أنه نبي وأنه رسول، يريد أن يصل إلى هذا الشرف وإلى هذا السؤدد. ثم بعد ذلك كسر باب الفتنة بموت من؟ بموت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ثم كانت الفتنة الكبرى بموت عثمان رضي الله تعالى عنه، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: بشره بالجنة، كما في حديث أبي موسى الأشعري لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول قال: بشره بالجنة مع بلوى تصيبه، عند الإمام ابن ماجة بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي بعض أصحابي. قالوا: يا رسول الله، ألا نخبر بذلك أبا بكر؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قيل له: ألا نخبر عمرا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل له: أفلا نخبر عثمان؟ قال: نعم. فأتي بعثمان رضي الله تعالى عنه، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى تغير وجهه، وكأنه يخبره عما وقع له رضي الله تعالى عنه. قال قيس: فحدثني أن سهلة مولى عثمان بن عفان، حدثني أبو سهلة مولى عثمان بن عفان قال: يوم الدار، أي اليوم الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا سائر إليه. أخذتم بالكم؟ اللي هي الجلسة اللي النبي عليه الصلاة والسلام إيه أسر إليه فيها. عثمان شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له أيضا بالهدى رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة. ولكن حدث لعثمان ما ذكرته لكم في المرة الفائتة، حيث تولى كبر بعض الفلول. وكلمة فلول دي مش طلع أيام 2011 في بلدنا بس، لأ، تولى كبر حصار سيدنا عثمان قوم فاسدون وهم الفلول. فهذا اللفظ لفظ عربي، وهم فلول من أقوام لا خلاق لهم، ممن غلوا في الدين وافترستهم العصبية الجاهلية، وملأ الحسد والحقد قلوبهم، أو تورطوا في حدود شرعية فخشوا على أنفسهم. قالوا بس لو سيدنا عثمان بقى ارتدت إليه العافية، واخد بالك، وأعانه الله وظهر علينا، إلا يحصل سيقتلنا. فقال لك لا، عارف أنت مبدأ اتغدى به قبل ما يتعشى بيك، آه ده حصل فعلا. وكان كثير من هؤلاء من أصحاب الأغراض الدنيوية، وكانوا من أصحاب الأهواء الباطنية، وأكثر من تولى كبر حصار بيت ودار عثمان رضي الله عنه هم الهمج الرعاع. قال ابن كثير في البداية والنهاية: أتي بهم من مصر والعراق. جابوهم كده، عارف انت زي ما كنا بنشوف كده، كانوا بيحملوا على عربيات كده وتركسولات، واخد بالك، يحملوا البشرية اللي انت عارفها، واخد بالك انت ازاي، اه يعني ايه ده اللي كان بيحصل. فألتي بهؤلاء إلى دار عثمان رضي الله عنه، ولم يحدث أن صحابيا واحدا اشترك في حصار بيت سيدنا عثمان رضي الله عنه. ودي مسألة مهمة جدا يا إخوة، علشان الناس اللي بتتكلم وبتخوض في أعراض الصحابة، خلي بالكم من الكلام. الدرس بتاعنا النهاردة ده درس يعني عايزك تبقى فايق، لأن الدرس ده مهم جدا في الأوقات اللي معلم بها لربنا، التي ينبح فيها كلاب العلمانيين الآن على الصحابة، واخد بالك انت ازاي. ده مهم، لأن احنا هندخل النهاردة في تفاصيل هي التي أوقعت المسلمين فيما وصلنا إليه حتى الآن. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاصر بيت عثمان بالمنافقين، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فلا تخلعه. وفي لفظ: إن ولاك الله أمر المؤمنين يوما فأراد المنافقون أن يكرهوك أن تخلع قميصا قمصه الله إياك فلا تخلعه. وصلت؟ فسيدنا عثمان تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شموا رائحة الغدر وأن الهمج الرعاع قد ثارت ثائرتهم بفعل الإشاعات، هبوا لنصرة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان فيهم من الأكابر من فيهم، خد بالك أنت الزبير. فسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يحقن دماء المسلمين، ولو أراد أن يستنصر بهم عثمان لاستنصر بهم، ولكانت مقتلة عظيمة، وسيهزم فيها هؤلاء المجرمون المنافقون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه ضحى بنفسه وجاد بروحه رخيصة في سبيل الله حتى لا تراق دماء المسلمين الزكية بسببه. وقال للصحابة رضي الله عنهم كلاما نفيسا سطره علماء التاريخ، قال: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وسلاحه وأن ينطلق إلى منزله. وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله. النهاردة اللي مش هيقاتل عني هو حر لوجه الله. ورأى رضي الله عنه رؤيا في منامه دلت على اقتراب أجله، فاستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه كان رجلا شجاعا، حيث لم يتنازل عن أمر الخلافة. هو لو كان دلوقتي تنازل عن أمر الخلافة وقال لهم إيه، خلاص يا جماعة بلاش وجع قلب، خدوا أنتوا عايزين الملك خلاص خدوه، حيث لم يتنازل رضي الله تعالى عنه عن أمر الخلافة. لما لم يتنازل عن أمر الخلافة رضي الله عنه، جزاك الله خيرا، هنا حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان قد تنازل عن الخلافة كان سيترك أمر المسلمين إلى الفوضى، حيث سيلج الأمر وسيتحكم في أهل الإسلام حينئذ من لا جماعة بقى من السفهاء والهمج الرعاع وأصحاب الأهواء، واخد بالك أنت، والأغراض، وحينها ستصير الدنيا فوضى. الأمر الثاني أنه رغم هذا التمسك الشجاع لم يرى أن يجيز القتال حتى لا تحدث مقتلة بين المسلمين بسببه رضي الله تعالى عنه، فيقتل المسلمون بعضهم بعضا. وده موقف في قمة الشجاعة والإيمان من خليفة عظيم، ألا وهو سيدنا عثمان صاحب يد طولة على أهل الإسلام رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة. فكان موت سيدنا عثمان فتنة كبرى، وفتح هذا الموت بابا عظيما للفتن. لما قتل عثمان بويع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكانت البيعة قد انعقدت من المهاجرين والأنصار. طب ليه بويع سيدنا علي على طول؟ لأن لو ترك هذا المكان شاغر يا إخوة، مكان الخلافة أو مكان الحكم دي يعمل مصايب، لأن على طول كل واحد بقى في نفسه شيء، واخد بالك، سيقاتل من أجل الوصول إلى إيه؟ إلى هذا المنصب، حتى يبايع بالخلاف ويظهر آخر فينازعه، وحينها تكون مقتلة بين المسلمين. وطبعا أكيد أنتوا فاهمين دور العصبيات، يعني الناس اللي لها في الانتخابات، واخد بالك أنت، فهمة كويس أو قصة العصبيات، فلان من عيلتي وفلان من قريتي وفلان من ابن حتتي وفلان دون ابن رشوتي، واخد بالك، يعني ما هو كله موجود، يعني واخد بالك، فده موجود. فطبعا بيلعب الموضوع ده دور كبير جدا في مسألة الايه، في مسألة قبول او رد هذا الايه، هذا الانسان. طبعا ما كانش الامور استفحلت قوي، لان كان لسه باقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه، موجودة، اخد بالك انت ازاي. ولكن لما بايع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما المهاجرين والأنصار، بايعوا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكان الغرض من سرعة المبايعة هو الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى أمة محمد من الفوضى التي قد تنشأ بسبب هؤلاء الهمج الرعاع وبسبب أصحاب الأهواء ممن ذكرنا لكم، فضلا عما وقع فعلا في تاريخ المسلمين. وممن بايع علي، احفظ الأسماء اللي جاية دي، ممن بايع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة مين؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، واخد بالك انت ازاي، والسيدة عائشة رضي الله عنها. طب اشمعنى انا قلت الثلاثة دول؟ لان لسه جايين اهو هيجي بقى مشكلة تانية اهي، واخد بالك؟ فجي اسماء الناس اللي انا قلت اسمائهم دلوقتي دول جم بقى في المشكلة دي. خلي بالك، بايعوا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، بايعوه بالخلافة طواعية، ورأوا له السمع والطاعة وكافة حقوق وشروط البيعة المعروفة والمنصوص عليه. ماشي يا أخوانا؟ ثم خرج طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام بعد البيعة، واتفقا أن يذهبا إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. وقد ذهب إلى السيدة عائشة وطالبوها أن تخرج معهم إلى البصرة. أخبرك أنت إزاي؟ طب ليه؟ علشان يبدأوا يحشدوا الناس، علشان يبدأوا يجمعوا البشر، اللي بالكوا يا إخوة، علشان ينالوا من قتلة الشهيد المظلوم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، ويطالبوا بتحقيق القصاص العادل الناجز. واخد بالك انت ان صح اطلاق هذه الكلمة على هؤلاء المرتزقة المجرمين الذين باءوا بإثم قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. طب ليه بتعملوا كده يا جماعة؟ قالوا لان دول مجرمين، ودول أهل غي وفساد، ولو سبناهم هيبقوا زي الإيه؟ زي الفيروس كده، هيبدأ ينتشر ويتوغل ويتوغل ويترعرع، وحينها تضيع الأمة. أخدتوا بالكم يا إخوة؟ يبقى ده كان غرض مين؟ سيدنا طلحة رضي الله عنه، وسيدنا الزبير، وطبعا السيدة عائشة رضي الله عنه. طب واخدين السيدة عائشة ليه؟ طبعا لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلشان لو حدث جدال أو حدث مشاكل أو حصل رفع سيف أو كلام من ده، أول ما يعرفوا إن معانا السيدة عائشة، ها كل واحد بقى هيلم نفسه. أخد بالك أنت إزاي؟ ده زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين. واتفقوا للخروج للبصرة للمطالبة بالقصاص العادل الناجز من قتلة عثمان. وكانت الإشكالية، اللي بالك بقى من القسين اللي هقولهم دول، أن بعض هؤلاء القتلة قد اندسوا في صفوف أمير المؤمنين خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عارف أنت الحرامي اللي ما بيحب يحمي نفسه يروح فين؟ يستخبى ناحية مديرية الأمن كده. واخد بالك انت ازاي؟ على اساس ان ايه؟ ما حدش حرامية في بعض، واخد بالك انت ازاي؟ ومحدش هيدور عليه بقى. واخد بالك؟ ده اللي حصل، ان هم راحوا عاملين ايه؟ اندسوا في صفوف من؟ اندسوا في صفوف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وأشاعوا بين الجند أن طلحة والزبير خرجا لمنازعة علي رضي الله تعالى عنه أمر خلافته، وقد أتوا بعائشة رضي الله تعالى عنها لتوفر لهم غطاء دينيا، بتجربة الدين يعني. خلي بالكم عشان تشوفوا الايه المشكلة جاية منين. وطبعا خلي بالك ان زمان ما كانش في حاجة اسمها ايه، ان لو الفتنة دي بتبدأ كده وبعدين بتنتشر، لان ما كانش فيه بقى ايه ادوات اتصال حديثة ممكن نصلح من خلالها الاشاعة. انت اخدت بالك؟ يعني الاشاعة لو انتشرت واستعرت انتهى الامر بقى خلاص. وبالذات ايه ده، هم استنوا إما سيدنا علي يلي أمر الخلاف. الصحابة يعني كانوا ممكن يعملوا الكلام ده، ها لو كانوا هم لا يعقدوا البيع، مش بغضا في علي رضي الله تعالى عنه، ولكن لأنهم اجتهدوا وظنوا إن ده الأصلح للإسلام والمسلمين في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. لا، ده هم صبروا على دم عثمان لغاية لما إيه أتى سيدنا علي وأعلن نفسه خليفة وبويع خليفة للإيه؟ للمسلمين، وهم كمان إيه؟ بيعوا. يبقى الموضوع كله ليس منافسة على حكم ولا ملك، ولكن الموضوع كله اجتهاد في رؤية. أكيد في الاجتهاد هيبقى فيه طرف مصيب وطرف جانبه الصواب، لأن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر إيه؟ أجر واحد. أنا عايزك تاخد بالك، لأن ما أشبه الليلة بالبارحة اللي حصل الفترة الأخيرة ده أنت محتاج برضو توزنه. رأى هؤلاء الصحابة ومن تبعهم أن الصلح بين المسلمين واجتماع الكلمة للأمة لا يتأتى إلا بعد القضاء على قتلة من عثمان رضي الله عنه. وزي ما قلنا خرجت معهم السيدة عائشة ولم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن خروجها مصلحة راجحة، لأنهم إذا علموا، لأن الطرفين إذا علموا بوجودها إيه هيعظموا شأنها ومش هيحصل اقتتال بين الإيه بين المسلمين. وكذلك كان سيدنا علي لما عرف بالحكاية دي لم يخرج سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لمواجهتهم كأعداء جايين ينزعوه في مسألة الإيه الملك، لا خالص، وإنما خرج علي رضي الله تعالى عنه لملاقتهم ولمعرفة ما يرغبون. يعني هو عايز بس يفهم هم عايزين إيه ونحاول نحل الإيه الإشكال من أجل الإصلاح وإطفاء ثائرة الناس ليجتمعوا عليه ويلتئم شأن الأمة. وخلي بالكم يا إخوة، دي مسألة هامة أكد عليها جميع أئمة أهل الإسلام، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يترك القصاص من قتلة عثمان، وإنما أخر ذلك. وهل يجوز للإمام أن يؤخر القصاص من قتلة بأعينهم لمصلحة الراجحة؟ الجواب نعم، وراجع هذه المسألة بتفصيلها عند الإمام القرطبي في تفسيره، واخد بالك، في قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوف بقى كلام الإمام في هذه المسألة، وإنما أخر الإمام علي مسألة القصاص والنيل من قتلة عثمان حتى يستوثق له الأمر وتجتمع عليه كلمة الأمة ويقع الطلب من أولياء دم عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم أبناؤه، لأن دول أولى الناس بإيه؟ بدمه، فيجري القضاء بالحق ولو أقام الحد عليهم قبل اجتماع الكلمة لتعصب لهم قبائل وانتصرت لهم طوائف فيزيد الخلاف بين أبناء الأمة وتزيد الدماء من حيث أردنا من حيث أردنا أن نجمع كلمة المسلمين أو أن نقلل الدماء حتى عند الإيه عند المواجهة. كده وصلت؟ طبعا يظهر لنا الآن وإحنا قاعدين كده في التكييف وقدام الكاميرا أن قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أرجح، صح ولا؟ وأن اجتهاده أصوب، وهذا ما عليه عامة أهل العلم من أهل السنة. إنما في أوقات الفتنة، خلي بالكم بقى من اللي أنا عايز أقوله، كل واحد بيبقى مركب دماغه وبيحصل الكلام ده ليقع قدر الله. أخدتوا بالكم اللي أنا عايز أقوله ولا لأ؟ عشان تقارن اللي أنا بقوله لك ده ب 2013، يعني خلي دماغك كده شغال علشان ما نبقاش بنقرأ بس روايات تاريخية من غير ما نعمل لها إسقاط فنستفيد، صح ولا كلامي غلط؟ ده هيفيدك إن ممكن يكون الطرفين محل النزاع، ها، كل واحد فيهم مجتهد ويعتقد اعتقادا جازما أنه لو مات الآن وقابل ربه إنه يقول له يا رب اعتقادي في النقطة الفلانية كذا وإن ده الحق. إيه رأيك أنت في الحكاية دي؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. فكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صاحب رؤية ثاقبة واجتهاد رائع صائب، ولما التقى الطرفان بالبصرة تشاوروا جميعا وانتهوا إلى الصلح والتفرق على الرضا، وخضع طلحة والزبير لعلي رضي الله تعالى عنه بعد أن استوثقوا منه أنه سيقوم بالقصاص لقتلة عثمان، ولكن بعد حين حتى يستتب له الإيه؟ الأمر. طبعا طارت الأخبار كل مطار، ووصلت هذه الأخبار للهمج الرعاع وللمرتزقة ولأهل الإجرام ممن اندسوا في صفوف من؟ في صفوف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فعرفوا طبعا أن الرجالة دلوقتي اتفقوا عليهم وأن مصيرهم للمشانق والمدابح. قال لك بس، ها، اتبعوا سياسة اسمها سياسة الأرض المحروقة، وهي دي نفس سياسة المجرمين الموجودة دلوقتي في كل البلاد، في كل البلاد دلوقتي، واخد بالك، أنا ومن بعد الطوفان مش موجود هولع فيكم كلكم، هي نفس الفكر. فعملوا نفس الحكاية، أثاروا المسلمين وقالوا إنما خدروكم وغدروا بكم، واستنوا كده وقعدوا يعملوا مناوشات مع الطرف الآخر حتى وقع الاقتتال عند الفجر. أخدتوا بالكم يا إخوة من اللي أنا عايز أقوله؟ وخاف قتلة عثمان أن يتمكن علي منهم، فعملوا على إثارة الحرب بين الفريقين عند وقت السحر، واستحر القتل أي اشتد القتل عند الفجر، وبالفعل نجحت محاولاتهم في الإيقاع بين الطرفين، وظن كل فريق أن الآخر قد غدر به. أخذت بالكم الحكاية دي؟ فلم يقع القتال على اختيار من الطرفين، وإنما أثار ذلك قتلة عثمان، وكل مفسد وفاسد شارك في دم عثمان رضي الله عنه. المهم أنه قد انتصر علي رضي الله تعالى عنه وجيشه على الفئة التي خرجت مع طلحة ومع من؟ الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ندم طلحة والزبير وندمت عائشة رضي الله تعالى عنها أشد الندم، حتى يقال أن عائشة رضي الله عنها كلما ذكرت ما حدث بكت. يعني الموضوع يعني بتقول يا ليتني إيه ما فعل. وده يا أخواننا يأكد لنا حاجة، إن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الأكمل والأسلم والأحكم والأصوب. حين جعلوا للصحابة رضي الله عنهم منزلة العدالة ونفوا عنهم العصمة، يبقى احنا بنثبت لكل الصحابة انهم عدول وبننفي عنهم الايه؟ العصمة. خلي بالك من الكلام، يبقى بيقع منهم من الصغائر والخطايا ما يقع من عموم ايه؟ بني البشر، بل وقع من بعضهم بعض الكبائر، واخد بالك، كمن زنى وكمن شرب الخمر، واخد بالك انت ازاي، ومن قاتل متأولا مجتهدا، صح، كل ده لا ينفي عنهم العدالة ولا ينفي أن الله قد ترضى عنهم. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم إيه؟ فتحا قريبا. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد الانتهاء من قصة سيدنا طلحة وسيدنا الزبير، القصة دي خرج من موقعة الجمل، وطبعا سميت موقعة الجمل. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ايه؟ كانت موجودة في هذه الواقعة في حاجة اسمها هودج، واخد بالك انت ازاي؟ فالهودج ده كان على جمل، فسميت ونسبت هذه الواقعة لإيه؟ للجمل. كده وصلت. سيدنا علي بن أبي طالب أخذ جيشه وانحاز إلى الكوفة، وبعدها بعث لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يخبره أنه قد دان له أهل الإسلام بالخلافة، وأنه يطلب منه أي يقوم بأخذ البيعة منين؟ من أهل الشام. فسيدنا معاوية كان موقفه هو موقف طلحة وموقف الزبير وموقف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه، فأبى معاوية رضي الله عنه أن يدخل في البيعة حتى يقتل علي بن أبي طالب قتلة عثمان، وكان معاوية يخشى ألا يقوم سيدنا علي بذلك، مش طعنا في ديانة علي، ولكن خشي ألا يقوم علي بذلك، لأن علي بن أبي طالب كان رجل حكمة وفقه ولم يكن رجل حروب، وأنتم تعرفون أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة كان داهية حروب، فخشي أن يحدث نوع من أنواع التنازل غير المرغوب فيه من علي بسبب ماذا؟ بسبب أن عليا لا يحسن الكر والفر في الحروب، وأن ما ستقبل عليه دولة الخلافة في هذا الوقت ستقبل على فتن وقلاقل تحتاج إلى حزم وصرا. هذا كان ظن من سيدنا معاوية. خلي بالكم يا إخواننا، لأن الكلام ده مهم، لأن الدوافع النفسية لازم ينظر إليه، لازم ينظر إليه، وبالذات أن أكثر من كتبوا كتب التاريخ تلوثت أيديهم وتلوثت أفئدتهم بعقائد فاسدة، فكانوا أصحاب أهواء، واخد بالك أنت إزاي؟ لما حدث ما حدث ولم يرضخ سيدنا معاوية لسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حدث الخلاف، وهنا قامت المعركة، وصار كل فريق إلى سهل صفين، اللي بيسموها معركة صفين، وكان هذا في العام 36 من الهجرة، ووقع القتال بين الفريقين، وكان قتالا صعبا، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، واخد بالك انت ازاي؟ وكان النصر حليفا لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه أجمع وعن سائر الصحابة. أجج نيران الفتنة وحاول أن تكون المعركة معركة حامية الوطيس، معركة دموية، هؤلاء المجرمين ممن اندسوا في صفوف الفريقين من قتلة عثمان، من الهمج الرعاع في الكوفة، ومن الهمج الرعاع في مصر، ومن الهمج الرعاع المرتزقة أصحاب المنافع والأهواء الدنيوية. وقعت الفتنة، وبالفعل حدث ما حدث، وكانت مقتلة عظيمة، وكما ذكرت لكم ها انتصر سيدنا عثمان. وده سماه العلماء قتال الفتنة. قتال الفتنة ده ألفت فيه مؤلفات فقهية، وكان القتال ده بقى حدث، وكان بعض أصحاب رسول الله لا يزال أحياء. وهنا وقف هؤلاء يعني في حي صويص، فبعضهم انحاز إلى علي رضي الله عنه، بل أكثرهم انحاز إلى علي رضي الله عنه، وبعضهم وهم قليل انحاز إلى معاوية، وبعضهم رآها فتنة عظمى بين المسلمين فاعتزل، علشان تعذر بعض المشايخ لما تلتبس عليهم الأمور، لما تبقى حدقة البصيرة عنده لسه ما أظهرتلوش اللي كان بيحصل في 2013 ده، معركة حق وباطل ولا راجح ومرجوح ولا فتنة. انت اخدت بالك من اللي انا عايز اقوله؟ لان تخيلوا صحابة اعتزلوا، صح ولا لا؟ طب الصحابة دول ما كانش عندهم بصيرة ولا كانوا امنجية؟ انا عايز اعرف كانوا ايه يعني، ولا كانوا من اتباع السلطان؟ يا عم انت بتتكلم في ايه؟ الحكاية مش كده، الحكاية ان هم شافوا ان اتنين مسلمين بيقتلوا في بعض، وان السيوف اللي هتقطر دي بدماء المسلمين كانت اولى ان توجه الى ايه؟ الى اعداء الله تبارك وتعالى. طب يا جماعة اهدم، يا عمي اهدى، يا سيدي اهدى، الطرفين ايه؟ زي ما فهمتك بقى. ودايما في الفتن الرغايين بيبقوا كتير، والعامة إذا أثيرت طار عقلهم، مرجت عقولهم، فإذا مرجت العقول يا إخوة الحكماء ما عادش لهم إيه؟ كلام. كلامهم ولا له قيمة، صح؟ والحكماء هيتفسخوا من الطرفين، إيه؟ هيتحطوا كده يتعملوا سندويش، الطرف ده يقول له اصل انت تبعه، والطرف ده يقول لك الدوك كام؟ كانوا واعدينك بايه يا عم؟ مش واعديني بحاجه والله، ده الدين. لا لا، انت فاهم الدين غلط. تخيل انت القصه دي بقى. والخلاصه انما اججت نيران الفتنه بسبب قتله عثمان والمطالبين بالقصاص. يبقى ناس هنا بتسخن الناحية دي وناس الناحية دي، وأججوا القتال بين الفريقين في موقعة الجمل من قبل، ثم في موقعة الصفين. رخر الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال: وما حدث من دماء في الموقعتين هي دماء وقعت في قتال فتنة، وهي دماء هدر. الله أكبر. ليه؟ لأن في قتال الفتنة ما أقدرش أطالب بالقصاص. خدت بالك؟ ما أنتش عارف مين قتل مين ومين ذبح مين، فمش عارف مين اللي هيقتص من مين، صح ولا لأ؟ والحق كما ذكرت لكم كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والكلام ده مش من عندنا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. طبعا عمار بن ياسر كان بيقاتل مع مين وفي صفوف مين؟ كان يقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أخذ بالك أنت؟ يبقى بنص حديث رسول الله الفريق التاني إيه؟ باغي. طب موقفنا من البغاء: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تستأصلوا شأفتها وتخلصوا عليهم، ودول مش مسلمين وحطوهم على المسن وانجز حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب الإيه؟ المقسطين. وقد بين العلماء القول الفصل
في حكم قتل أهل صفين في كتب كثيرة، ككتاب التذكرة للإمام القرطبي، وكتاب المنتقى من منهاج الاعتدال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان كلامه غاية في الإنصاف والروعة، وأيضا في كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير في المجلد السابع وانت طالع كذا، وأيضا في كتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والإمام الحافظ ابن حجر قعد يصنف في الكتاب ده وينمق ويراجع نفسه ويشيل ويحذف، قعد يصنف فيه 25 سنة. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وطبعا الكتاب اللي يعني يعتبر عنية قوي بهذا الموضوع، كتاب جميل نفسي كل أخ يقتنيه، اسمه العواصم من القواسم لأبي بكر ابن العربي رحمه الله ورضي عنه. بس هات بقى تحقيق مين الشيخ محب الدين الايه الخطيب. وطبعا تعليقات الشيخ محب الدين الخطيب بقى تعليقات غاية في الروعة يا اخو، غاية في الروعة. وفي كتاب نفسي برضو الرجالة تجيبه، ده بقى الرجالة اللي بتدرس في كلية الاداب او في كلية الاداب وتربية في اقسام التاريخ وفي قسم اللغة العربية، بالك لانه بيضحكوا عليهم بقى عادين يقولوا لهم تاريخ مزور بياخدوه كله من نهج البلاغة والعقد الفريد ومن بعض كتب التاريخ بأسانيد مظلمة، وبيتجرأوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسبب الأسانيد دي وبسبب الايه الروايات دي. في كتاب جميل قوي كان رسالة دكتوراه اسمه تحقيق مواقف الفتنة بين الصحابة لمين، واحد اسمه الدكتور محمد أمحزون، عالم جليل جدا دكتور محمد أمحزون. وفي كتاب برضو رائع صراحة، يعني النهاردة وأنا قاعد بقى بحضر، أنا قاعد أحضر من صلاة الفجر لغاية المغرب الدرس اللي أنت قاعد تسمعه في سلاسة ده عم الحاج، قاعد بقى عشان أحقق الأسانيد بإيدي كده وأشوف الدنيا ماشية إزاي من صلاة الفجر للمغرب، والله لم أنم إلا ساعة، واخد بالك. في كتاب رائع وقفت عليه اسمه الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف، رائع، لواحد اسمه الدكتور حامد محمد الخليفة طبعة دار الميمان. أنا بجيب لك بقى الحاجة النهائية. طب أنا يا مولانا الكلام الكبير ده مش هعرف أقرأ لواحد. في كتاب بقى بسيط خالص للعامة للبسطاء أو للإخوة المبتدئة، كتاب بسيط خالص اسمه الفتنة بين الصحابة استخراج الحق من بين ركام الباطل للشيخ محمد حسان، كتاب بسيط جدا جدا جدا. ماشي. الشاهد أن هذه الواقعة التي حدثت اللي هي واقعة صفين كانت فتنة عظمى بين أهل الإسلام، حيث أورثت الأمة المسلمة الفرقة والشتات والعداوة والشحناء، وبات أهل الإسلام يقتل بعضهم بعضا، وصدقت نبوءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ثلاثا فأعطي اثنتين ومنع الثالث، سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأجابه ربه، وسأله ألا يهلك أمته بالغرق فأعطى، وسأله ألا يجعل بأس الأمة بينها شديد فمنعها ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقع البأس أي القتل واستحر في هذه الأمة. نتائج واقعة صفين: تتابعت الفتن وخرجت كالخرزات التي كان ينتظمها سلك فقطع هذا السلك، تتابعت الفتن بقى يا اخوان. وانا قاعد اقرأ النهاردة حسيت ان دماغي سخنت، قاعد بتخيل مشاهد تمثيلية للقتل، قاعد بتخيل بقى، لسيما ان الواحد شاف، يعني الواحد شاف هنا اللي حصل واخد بالك انت ازاي؟ وشاف اللي حصل في سوريا، وشاف اللي حصل وبيحصل لغاية دلوقتي في بورما، وشاف اللي حصل على ايد المجرمين الشيعة في العراق، ولا في الحوثيين في اليمن، ولا انت قاعد بقى تشوف. فانا قاعد بقى اتخيل لما العصبية الجاهلية بتنشأ، ولما الاهواء بتدخل، ولما الديانة بتخمد، والعقول والحكم بتفقد. انا قاعد بتخيل بقى الوضع. رخرت شفت تتابع الفتن، بعد واقعة صفين ظهرت الخوارج، واول من خرج عليه هو امير المؤمنين نفسه. خلي بالك بقى، وده يؤكد لك صدق نظرية سيدنا علي. يا اخواننا الدنيا مش ايه، مش هادية زي ما انتوا فاكرين، زي الشباب اللي كانوا هنا، لا بد من القصاص. يا عم طب استنى بس، ما ايه نشكل الدولة الاول وبعد ما نشوف القصاص، ايه ده بس شوي. ابدا، وانت خاين وانت مجرم وانت، لغاية لما الزن على الودان امر من الايه، امر من السحر، فكان ما كان من قدر الله عز وجل، صح ولا لا؟ نفس الكلام، ظهر بقى الخوارج ووقفوا لعلي بن ابي طالب عند نهر النهروان. وكانت العله ان انت رفضت، ازاي ان انت تقبل التحكيم من هؤلاء؟ التحكيم ده كفر، لان الله عز وجل حرم عليك أن تحكم الرجال في كتاب الله عز وجل، وانت حكمت الرجال في كتاب الله يبقى أنت كافر، لأن الله قال إن الحكم إلا إيه؟ إلا لله. يا جدع، سيدنا علي بن أبي طالب كافر، أمال مين اللي مسلم؟ لما سيدنا علي بن أبي طالب يبقى كافر، يبقى مين اللي مسلم؟ لا، وخد بقى اللي جاي دي، بدأت الفرقة دي تتجمع بالآلاف بسبب سوء الفهم من النص الشرعي، وقالوا لعلي بن أبي طالب حكمت الرجال في كتاب الله فكفرت. ليه؟ لأن ربنا قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وخلي بالكم يا إخوة، إن واقعة التحكيم من حيث الإسناد لا تثبت، وده بقى الحاجة اللي تعتبر ضرة الدرس النهاردة، واقعة التحكيم اللي هي أصلا سبب إحداث غلط ولغط فكري وتاريخي كبير، من ناحية الإسناد أسانيدها مظلمة، اضرب عليها لا تثبت. الله. وقبل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أي يناظرهم، وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه لمناظرتهم، وخرج بعد مناظرته وتاب وآب، وانضم إلى جيش علي 4000 نفر. تخيل انت، 4000 تابوا، يبقى اللي كانوا موجودين قد ايه. فاضطر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمقاتلة الايه، الباقين، وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان. فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأظهره الله عليهم، وكاد أن يستأصلهم لولا أن فر الباقون. ويريت استأصلهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، لأن الباقين دول لما فروا نشروا معتقداتهم الفاسدة. طبعا هنتكلم بعد الأذان عن معتقد الخوارج، أو عن شيء من سمات الخوارج. هذا المصطلح مصطلح تاريخي يتم توظيفه الآن سياسيا. أي حاكم عايز أنه يعمل دين تفصيل، دين تفصيل جاي له من أمريكا، الدين الأمريكاني الإسلامي المعتدل الليبرالي، اللي يخرج على الكلام بتاعه يبقى إيه؟ يبقى عنده خوارج. واخد بالك أنت إزاي؟ الدين هو اللي نسمح لك بيه. طب اللي حضرتك مش هتسمح بيه ما يبقاش دي، بس ده موجود في الكتاب والسنة، احنا نسخناه يا جدع. في مشكلة اللي انت بتقوله، هو في وحي بعد الله والسلام؟ امال ايه، ما انت بتعرفش ولا ايه؟ واخد بالك انت ازاي؟ طب انا مش مؤمن بالكلام ده، تبقى انت ايه، خارجي. لا، الكلام ده باطل، لأن مصطلح الخوارج يطلق على أناس لهم سمات. بعد أذان العشاء سنتعرف على سمات الخوارج.
هناك بعد حدوث هذه المقتلة بين سيدنا علي والخوارج يا إخوة، تشتت الخوارج، فخرجت من عباءة الخوارج فرق كثيرة جدا، ماشي يا إخوة؟ بس هناك سمات أو قواسم مشتركة بتجمع من يطلق عليه لفظ الإيه؟ الخارجي. رقم واحد، التبرؤ من سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. اثنين، تكفير أصحاب الكبائر. ثلاثة، الخروج على الإمام إذا خالف السنة بالقول والفعل، يعني يخرج عليه بالقول أو بالإيه؟ بالقول، بالتحريض يعني، أو بالفعل يعني بالسلاح. وأهم قاسم مشترك بين هذه كلها، بين كل هذه الفرق، الغلو، التشدد. فبسبب الغلو في فهم النصوص أبطل هؤلاء رجم المحصن، قالوا ما فيش نص شرعي يخلينا أن احنا نرجم المحصن، واخد بالك؟ احنا نجلد انما لن نرجم، مفيش نص، لم يثبت عندنا نص. يا عم عند الامه كلها ثبت، لا هو لم يثبت عندنا. كذلك قطعوا يد السارق من الابط، واوجبوا الصلاه على الحائض في حال الحيض، وكفروا من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، زي حضراتكم كده يعني، وإن لم يكن قادرا. خلي بالك من اللي جاية دي، يعني أنت إن كنت قادر فأنت كافر، طب وإن لم تكن قادرا فأنت مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. يا كريم رب. كذلك حفظوا أموال أهل الذمة، واستحلوا أموال وأعراض المسلمين ممن كفروهم، استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فوقعت فيهم أو فعلا صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام أحداث أسنان سفهاء أحلام، يقولون من قول خير البلي البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. خلي بالك ده حديث ثابت، مش زي صاحبنا اللي كان بيوظفه. أنا فهمك الكلام ده كويس جدا، لأن توظيف هذا المصطلح الآن ده دلالة جهل، هما بيستغلوا جهل الناس. بس عشان كده في رسالة أنا عايز الإخوة تقرأها، اسمها الخوارج، للدكتور ناصر كريم العقل، عشان اعرف سمات هذا، سمات هؤلاء في عصرنا حتى، وافهم هذا المصطلح عشان ما حدش يزيف الوعي عندي. ماشي يا اخوانا. استمرت الفتن بعد ظهور الخوارج، وبالذات بدأت تظهر هذه الفتن مرة اخرى بقوة بعدما بويع يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان بالخلافة، حيث امتنع الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مبايعته، ولجأ إلى مكة، وأرسل إليه أهل العراق أن تعال إلينا نحميك. ودي كانت إيه؟ كانت خدعة. وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه استجاب لهذه الدعوة، رغم أن الناصحين نصحوا ألا يفعل، قالوا له خليك موجود في مكة ولا تذهب إلى هؤلاء، فلم يستجب سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، وظل ذاهبا سائرا. فلاقاه أشقى القوم عبيد الله ابن زياد، وهو والي العراق حينئذ، وأمر
أو قام بإعداج جيش أمر عليه أحد الأكابر فقتل الحسين رضي الله تعالى عنه عند سهل كربلاء. أخذتوا بالكم؟ شيء بيقولوا عليها كده كربلاء المقدسة. ورخرت لقيهم طالعين بيلطموا وقاعدين يقولوا يا لثارات الحسين، علشان هم بيعتقدوا اعتقادا جازما أن أيديهم تلطخت بدماء أيدي أجدادهم، يعني تلطخت بدماء مين؟ بمقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه. وكان مقتل الحسين فتنة عظيمة جدا، فتنة لأهل الإسلام عموما، حيث حزن المسلمون لمقتله حزنا شديدا، إلا من كان ناصبيا أي ناصب أهل البيت العداء وأبغض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب الأهواء أو المناصب. واخد بالك أنت إزاي؟ فكان مقتله فتنة عظمى لعموم المسلمين، ثم كان مقتله فتنة خصوصية خاصة كده بقوم ادعوا محبة آل البيت وتشيعوا للحسين، وجعلوا يوم مقتله يوم حزن ويوم كآبة ويوم لطم للخدود وشق للجيوب اللي بيسموها الحسينيات، ويقعدوا يعملوا كده يقولوا يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين اللي انتوا بتشوفوها دي، عشان تفهموا الموضوع جاي منين. واخد بالك؟ بس اوعى تكون فاكر انهم لغايه دلوقتي يعني سيبك من الحزن اللي انت شايفه ده، ده الحزن ده في الحسينيات، اول ما يطلعوا من الحسينيات الزينبيات بيقوموا معاهم بالواجب. اه يعني هم بس يلطموا شويه وبعدين يلاقوا بقى اللي ايه بيهشتكهم بعد كده، لان اه عشان جواز المتعه جائز والدنيا لبن يعني. أخي بلك، ويا ليت الأمر توقف عند هذا. في سنة 63 للهجرة خلع أهل المدينة المنورة بيعتهم ليزيد بن معاوية، فعم عمك يزيد جهز جيشا لحربه، وبالفعل حاربهم وأرسل جيشا كبيرا أمر قائده أن ينذرهم، أن ينذرهم 3 أيام وإلا قاتلهم. فاستمر أهل المدينة على أمرهم بخلع بيعة إيه؟ يزيد. فرح صاحبنا بعد 3 أيام دخل قتلهم واستحر القتل فيهم، وخبال واستباح المدينة كلها واستباح أعراضهم وأموالهم ونساءهم. ثم امتنع عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد وكان في مكة، يعني هو خلص المدينة هو، فكمان عبد الله بن الزبير قال له ايه مش ببيعك، قال له قوي، فأمر أتباعه بمحاصرة مكة بل ومحاصرة الكعبة، وظل الأمر هكذا قيل شهرا وقيل أكثر من ذلك، ولم يرجعوا عن محاصرة عبد الله بن الزبير إلا بعد أن جاءتهم الأنباء بهلاك يزيد وقتله وقيل موته. يزيد بن مين؟ ابن معاوية. أول ما عرفوا أن يزيد بن معاوية مات قال لك بس، عارف أنت قاعدة عاش الملك مات الملك، واخد بالك الناس إيه على دين ملوكهم، قال لك بس نبايع مين؟ طب هو فيه زي عبد الله بن الزبير بن العوام، فبايعوا عبد الله بن الزبير بن العوام. تتابعت الفتن وحدثت مقتلة عظمى بعد بيعة أهل مكة وأهل المدينة، بل أكثر المسلمين بايعوا عبد الله بن الزبير، بس في ناس برضو لسه إيه ما بيعتش. فحدثت مقتلة عظيمة بين مروان بن الحكم وبين عبد الله بن الزبير وأتباع، انتصر فيها عبد الله بن الزبير. وبعد كده جه المختار ابن عبيد الله الثقفي، واستمرت الفتن والقتل حتى هلك الآخر. وظلت الفتن قائمة يا إخوة في دولة بني أمية أو دولة الأمويين، وكانت أعظمها فتنة عبد الرحمن بن الأشعث الذي تبعه أكثر أهل البصرة، فخرج على الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا تعرف يعني إيه كلمة الحجاج؟ طبعا بيفكرك بزبون كده، أخذ بالك. فالحجاج عرف الكلام، قال لك تعال بقى تعال خذوه فغلوه، واخد بالك، خلص عليه هو اللي معاه. وظلت الفتن قائمة حتى سقطت دولة بني أمية وخلفهم العباسيون. العباسيون لما جم يا جماعة كان الجماعة الخوارج بدأوا بقى ينتشروا وبدأوا يكونوا إيه؟ زي إيه؟ جزء من رأي عام، ويتربص، ويسموش بقى نفسهم الخوارج، سموا نفسهم العلويين، اللي منهم بشار الطائفة العلوية. فضلوا يتربصوا بالعباسيين، وكلما وجدوا فرصة أجهزوا على العباسيين. عارف أنت لعبة الكر والإيه؟ والفر. ووقعت فتن عظمى في زمان العباسيين. كانت أعظم هذه الفتن الفتنة التي حدثت بين الأمين والمأمون، والاثنين دول ولاد هارون الرشيد. الأمين والمأمون دول ولاد هارون الرشيد، حيث أوصى هارون بالخلافة للأمين من بعده، ثم من بعد الأمين للمأمون. فتعجل الأمين فخلع أخاه. أنت يعني عشان بس تفهم اللي بيحصل في شبه الجزيرة العربية الوقت. فتعجل إيه؟ فخلع أخاه، فانفجرت بينهما الحروب، فانتصر المأمون، فكان عهده عهدا سيئا على أهل السنة. كان عهد ما يعلم به إلا ربنا. ده بقى يا سيدي اللي عمل فتنة خلق القرآن، واللي سجن العلماء واعتقلهم وموت منهم، واللي ثبت له مين في القصة دي كلها؟ الإمام أحمد ونفر قليل جدا من أهل العلم، حتى ضرب المثل به فقيل إن الله حمى وحفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. واخد بالك أنت إزاي؟ فاستمرت الفتن في عهد الفتن العقائدية دي، وفي عهد المعتصم والواثق. شوف كل العهود دي استمرت فيها الفتن، شوف الباطل علا قد ايه بقى. ثم أظهر الله الحق في عهد المتوكل، فكان ناصرا لأهل السنة قامعا لأهل البدعة. تستفيد ايه؟ إن الباطل مهما علا فإن له آخر. من الفتن العظمى وبها نختم، فتنة القرامطة. والقرامطة دول بينسبوا إلى حمدان قرمط ابن الأشعث. سمعت واحد في فضائية بيقول القرامطة بينسبوا إلى القرموطي، فبصراحة ضحكت. فالنهاردة قعدت أحقق نسبة القرامطة، قلت عشان حيشوف وجال أيامه من القرموطي ولا إيه، فما لقيتش. القرامطة حركة باطنية هدامة اعتمدت على فكرة التنظيم السري العسكري، ظاهرها التشيع لآل البيت، وحقيقتها الشيوعية والإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق. القرامطة الزنادقة تفاقم أمرهم جدا 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 في البلاد، لدرجة أنهم أحرقوا بعض المساجد، وقتلوا المسلمين، وقتلوا الحجيج في يوم التروية، واستباحوا مكة. تخيل المشركين ما عملوش كده، دول استباحوا مكة، وقلعوا باب الكعبة، ونزعوا الحجر الأسود، وأخذوه إلى مدينة قديمة بالبحرين يقال لها هجر. وراح كبرهم اللي هو مين؟ حمدان ابن عبد الرحمن الأشعث، وقف وقال أين الطير الأبابيل، أين حجارة من سجيل؟ هو حد يقدر علينا؟ ما حدش يقدر علينا. وسبحان الله العظيم، أسس هؤلاء المجرمون، أسسوا إيه الجماعة القرامطة دول؟ أسسوا دولة، الدولة الفاطمية العبيدية التي تنسب إلى عبيد الله الذي ادعى أنه من العلويين. وأين دولة الفاطميين الآن يا أخوانا؟ إلى مزبلة التاريخ، مصر اللي احنا قاعدين فيها دي، لما دخلها الدولة الفاطمية كانت المنابر اللي عليها دي كلها، كل المنابر اللي في المساجد كلها كان بيلعن عليها في كل جمعة أبو بكر وعمر، بيلعن عليه. والأزهر اللي تأسس ده أصلا تأسس لنشر الدين الشيعي، الدين بتاعهم، ووقف المد السني. طب إيه اللي حصل؟ أخدتوا بالكم اللي أنا عايز أقوله؟ من أعظم الفتن التي نختم بها فتنة التتار. التتار دول جم من بادية الصين، اجتاحوا البلاد، كان الواحد منهم مجرم، مجرم. التتار دول ربنا ما يكتب عليك ولا تشوفهم، حاجة كده إيه، كانوا بيأكلوا هم والمغول كده، بيأكلوا البشر، مش بيأكلوا، مش بيقتلوا، حاجة صعبة جدا. واستمر أمر قتالهم. في يوم شيخ الإسلام ابن تيمية ماشي هو وبعض طلابه، كانوا طلابه كده زي حضراتكم ناس طيبين، واخد ملك، فلقى بعض الناس في رمضان من التتار دول بيشرب خمر. فواحد بقى من الرجالة أخذوا الحماس، ها الله أكبر، هذا منكر، وإيه توكلنا على الله. قال له بس اسكت، ده اللي بيعملوه ده منكر أصغر، خليهم يشربوا. قال له ليه؟ قال له أصل لو فاقوا هيقتلوا المسلمين، يبقى منكر أكبر، يبقى خلوهم في الخمرة ولا لأ. وده كان من دقيق فقه شيخ الإسلام تيمية. يعني شيخ الإسلام تيمية أخوانا كان رجلا يمتاز عن أئمة الإسلام الآخرين بأن فقهه يسع الواقع، واخد بالك، ما كانش شخصية مغلقة بتاع كتاب وانتهينا. وصلت. استمرت الفتن بعد العباسيين والدولة الفاطمية حتى آل الأمر إلى العثمانيين. وطبعا أنتوا عارفين اللي حصل في دولة آل عثمان اللي بسموها الدولة العثمانية، وفضلت الدولة العثمانية لغاية لما وصلت للآخر خالص للسلطان عبد الحميد، أشرف سلطان يعني، ومن أحسن الناس. طبعا عندنا احنا في كتب التاريخ المزورة، المزورة التي زورها العلمانيون، يقول لك دولة الرجل المريض. مين دولة الرجل المريض؟ اللي هو السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد ده قالوا عليه رجل مريض ليه؟ لأنه مرضاش يتنازل عن فلسطين، ولو كان تنازل عن فلسطين كان زمانه مكتوب في التاريخ بإيه؟ الرجل الشهم الشريف العفيف اللي ما فيش واحد في الأمة كلها زيه، صح؟ ده كان الإمام مين؟ مين؟ ده كان السلطان عبد الحميد. وسقطت دولة الخلافة على يد كمال أتاتورك. كمال أتاتورك ده بتاع الكماليين اللي أسس جماعة الاتحاد والترقي، المجرم الذي أحدث خرقا حتى هذه اللحظة ما استطاع أهل الإسلام أن يسدوه، أحدث ثلمة في بناء الإسلام لم يستطع المسلمون أن يسدوه حتى هذه اللحظة. بإسقاط الدولة العثمانية سقط كل شيء للمسلمين تقريبا، لم يعد هناك رابطة تربط أهل الإسلام، ولم يعد هناك شيء يجمع المسلمين. وأول ما أعلن كمال أتاتورك إن المنهجية اللي هيمشي بيها هي منهجية العلمانية، في ناس سقفت وقالت لك بس بركة يا جمع، بلا إسلام بلا وجع قلب، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. وكانت أولى البلاد التي تحللت بعد تركيا من التحاكم إلى الإسلام، تخيلوا، من مصر. ما بنصدق احنا ايه اي اهبل نمشي وراه. فقال لك ده ياخدنا للحداثة والتنوير بقى كمال أتاتورك، وفعلا اخدنا لبسنا في الحيط، واخد بالك انت ازاي. وطبعا بقى قصة بقى ايه ما حدث بقى من عهد محمد علي الى الان قصة طويلة تحتاج الى يعني نظر اخر. الشاهد ان الفتن ما تركت أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ موته وحتى تقوم الساعة، وصدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها أعدد بين يدي الساعة ستا. أول حاجة إيه؟ موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر طرفا من الفتن التي تكلمت مع حضراتكم عن طرف منها في اللقاء السابق. وفي هذا اللقاء المجلس القادم هو أهم المجالس على الإطلاق بعنوان فر من الفتن فرارك من الأسد. هنتكلم فيه عن أنواع الفتن، مظاهر الفتن، كيف نتوقع من الفتن. وده بقى إيه درس مهم جدا لأي مسلم في زمان الفتنة، في هذا الزمان الذي يعيشه الإنسان يحتاج هذا المسلم أن يتعلم كيف يتوقع من الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. إن شاء الله يكون هذا في درسنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقينا وإياكم شرور الفتن، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.